أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالت شيخ الأعظم قدس سره الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. كان الكلام حول المعاني والتعاريف الثلاثة التي ذكرها بعض من قارب عصر الشيخ الأعظم، ألا وهو الشيخ السستري رحمه الله. وقد تقدم الكلام حول المعنى الأول، وكان عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بقبول المشتري. وبين الشيخ رحمه الله بأن هذا المعنى نظر إليه بعض مشايخه، وبين أيضا ما هو الدليل والوجه في اشتراط هذا القيد وإضافته على تعريف البيع. بلغ الكلام إلى المعنى الثاني من تلك المعاني. قال الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال. المعنى الثاني للبيع هو الأثر والنتيجة الحاصلة من الإيجاب والقبول. مما يعني أن الإيجاب والقبول سبب ومؤثر، وتلك الخصوصية والنتيجة آثار يترتب على الإيجاب والقبول. ما هو ذلك الأثر وتلك النتيجة؟ قال: وهو الانتقال، أي وهو ذلك الأثر الذي يحصل من الإيجاب والقبول ويترتب على الإيجاب والقبول. هو ماذا؟ هو الانتقال، انتقال العين من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع. وهذا المعنى يظهر من كلمات الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وغير الشيخ رحمه الله كابن إدريس في السرائر. قال: كما يظهر هذا المعنى للبيع اللي عرف البيع بالأثر بالنتيجة الحاصل من الإيجاب والقبول اللي هو الانتقال، يظهر هذا المعنى من المبسوط وغير المبسوط كابن إدريس في السرائر. المعنى الثالث: البيع نفس العقد. البيع نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. وإلى هذا المعنى ينظر من عرف البيع بالعقد. كل فقيه عرف البيع بالعقد فهو ناظر إلى المعنى الثالث، أعني تعريف البيع بنفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. قال من ذلك البعض الذي قارب عصر الشيخ الأعظم الشيخ التستري رحمه الله؟ قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة. نفس ذلك الفقيه الشيخ السستري بعد أن ذكر المعاني الثلاثة للبيع قال بل الظاهر صيغة ترق، فأفاد رحمه الله بأن الأمر ليس بمقتصر على أن كل فقيه عرف البيع بالعاقد هو ناظر إلى المعنى الثالث، بل أزيد من ذلك، قال بل الظاهر اتفاق الفقهاء، اتفقت كلمة الفقهاء على إرادة هذا المعنى يعني المعنى الثالث، وأن البيع نفس العقد المركب إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات. ففي عناوين أبواب المعاملات عندما يقولون كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الصلح وما شاكل ذلك، منظورهم من العنوان عقد البيع، عقد النكاح، عقد الصلح، يعني مرادهم نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. وهذا المطلب يقول الشيخ السستري أنه محل اتفاق الفقهاء، فهذا أمر مصطلح عليه عليكم السلام، أنه اصطلاح الفقهاء قائم على أن مرادهم في العناوين مرادهم هذا المعنى الثالث، أعني أن البيع نفس العقد، النكاح نفس العقد وهكذا. قال بل الظاهر اتفاق الفقهاء على إرادة هذا المعنى الثالث في عناوين أبواب المعاملات. قال حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل، يعني في أصل اللغة، في الأصل يعني في أصل اللغة، التي ليست هي في الأصل إثما لأحد طرفي العقد. هنا هذا التعبير من الشيخ السستري رحمه الله بحاجة إلى توضيح. هو هالمقدار قال بل الظاهر اتفاق الفقهاء، يعني اتفاق الفقهاء يعني أمر اصطلاحي، المصطلح بين الفقهاء، اتفق الفقهاء على إرادة هذا المعنى الثالث، وأن البيع نفس العقد، النكاح نفس العقد وهكذا، وينفي عناوين أبواب المعاملات. ثم قال ترقي حتى الإجارة وشبه الإجارة التي ليست هي في أصل اللغة إثما لأحد طرفي العقد. لأجل توضيح هذه العبارة أو الفقرة الأخيرة نقول أن العناوين التي اتخذت في أبواب المعاملات من الفقه، أن العناوين التي اتخذت في أبواب المعاملات من الفقه من حيث الاصطلاح، أي الاصطلاح الفقهي كلها بمعنى كلها أسماء لعقود خاصة. هذا اللي يقول عنا بلباه اتفاقهم يعني من حيث الاصطلاح الفقهي هاي العناوين كلها أسماء لعقود خاصة. يعني عندما يقولون كتاب البيع يعني عقد البيع، من يقولون كتاب النكاح يعني عقد النكاح، هذا من حيث الاصطلاح. وأما من حيث اللغة فتقسم تلك العناوين إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول العناوين التي تكون في أصل اللغة، مو من حيث الاصطلاح، العناوين التي تكون في أصل اللغة اسما لكلا طرفي العقد، اسما لكلا طرفي العقد، أعني الإجابة والقبول، وبتعبير أدق اسم لفعل الموجب وفعل القابل، من قبيل عنوان الشركة، من قبيل عنوان المساقات والمزارعة وما شاكل ذلك. فإن الشركة بلحاظ المادة اسم يشير إلى فعل الطرفين، أعني الشريكين، أعني فعل الشريكين. وهكذا عناوين المساقات والمزارعة ونحوهما من العناوين التي تأتي على وزن مفاعلة. من الواضح أن وزن مفاعلة مما يفتقر إلى طرفين. فهذه العناوين المساقات المزارعة ونحوهما بلحاظ الهيئة اسم يشير إلى فعل كل من الموجب والقابل، إلى فعل كل من الموجب والقابل. هذا الصنف الأول العناوين اللي بحسب اللغة اللي في أصل اللغة اسم لكلا الطرفين. الصنف الثاني العناوين التي تكون في أصل اللغة اسما لأحد طرفي العقد، من قبيل البيع، فإنه اسم لفعل البائع فحسب، من قبيل الشراء اسم لفعل المشتري، وهكذا الإيجار والاستئجار، الإيجار اسم لفعل المؤجر، والاستئجار اسم لفعل المستأجر، وهكذا غيرها من العناوين التي تكون بحسب اللغة اسما لأحد طرفي العقد. الصنف الثالث العناوين التي تكون بحسب اللغة التي لم تكن في أصل اللغة اسما لأحد طرفي العقد. فلا هي اسم لفعل الموجب ولا اسم لفعل القابل من قبيل العارية الوديعة الصدقة وما شاكل ذلك، فإنها بحسب اللغة تطلق على نفس المال، بحسب اللغة تطلق على نفس المال. نعم في اصطلاح الفقهاء، نعم في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون كتاب العارية كتاب الوديعة كتاب الصدقات وما شاكل ذلك، فإنها اسم للعقد الخاص أو الإيقاع الخاص. وحينئذ نقول أن الإجارة، في توضيح كلام هذا البعض، أن الإجارة وشبهها، وشبهها أي من الجعالة من العارية الوديعة، أن الإجارة من هذا القبيل أي من قبيل الصنف الثالث، فإن الإجارة في أصل اللغة تطلق على نفس الأجرة على نفس مال الإجارة، ولكن في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون في العنوان كتاب الإجارة فهو اسم لذلك العقد الخاص المنعقد بين المؤجر والمستأجر. وحينئذ بعد أن توجهتم إلى هذه الأصناف الثلاثة للعناوين بحسب أصل اللغة، بعد هذا نأتي ونتساءل لماذا عبر الشيخ السستري قال حتى الإجارة وشبهها، لما استعمل كلمة حتى، قال حتى الإجارة ومو قال بل اتفاقهم اتفاق الفقهاء على إرادة هذا المعنى الثالث في عناوين أبواب المعاملة، إذا قال حتى الإجارة وشبهها. إنما عبر الشيخ التستري بكلمة حتى وأضافها إلى الإجارة قائلا حتى الإجارة وشبهها من الجعالة من العارية، معرفنا الصنف الثالث، من العارية من الوديعة من الصدقة، إنما عبر لبيان نكتة، لبيان ماذا؟ أن الصنف الثاني من العناوين كانت في أصل اللغة اسما للجزء العقد، كانت اسما لأحد طرفي العقد، ومع ذلك إطلاقها أي إطلاق العناوين عناوين الصنف الثاني، ومع ذلك إطلاقها على كل العقد أمر سهل بعد أن كانت علاقة الجزء والكل موجودة قائمة، بينما الصنف الثالث أصلا لم تكن اسما لا للجزء العقدي ولا لكل العقدي، بينما الصنف الثالث اصلا لم تكن اصلا يعني في اصل اللغه اصلا لم تكن اسما لا لجزء العقدي ولا لكل العقدي. لذا ترقى رحمه الله قائلا حتى الصنف الثالث يعني حتى الاجاره وشبهها الصنف الثالث يعني حتى الصنف الثالث الذي ليس بحسب اللغة حتى الصنف الثالث الذي لم يكن بحسب اللغة اسما لأحد طرفي العقد حتى الصنف الثالث أيضا اصطلاحا. ومن حيث الاصطلاح اسم لعقد خاص وان الفقهاء حتى في الصنف الثالث ارادوا منه ماذا؟ المعنى الثالث اي نفس العقد نفس العقد. فشي بيقول نرجع العبارة نقراها من الأول بل الظاهر اتفاق الفقهاء اصطلاحهم على شنو؟ على إرادة هذا المعنى الثالث البيع نفس العقد النكاح نفس العقد الصلح نفس العقد وهكذا على إرادة هذا المعنى. ومين يعني من أبواب المعاملات؟ قال في الصنف الأول وفي الصنف الثاني الأمر واضح. في الصنف الأول خلاص جدا واضح إن هي أسماء المن لكلا طرفي العقد. في الصنف الثاني أيضا الأمر سهل ليش؟ أكو علاقة الكل والجزء. لذا قال حتى الصنف الثالث أي حتى الإجارة والوديعة والعارية والصدقة والزعالة التي الصنف الثالث التي ليست هي في أصل اللغة اسما لأحد طرفي العقد لا اسم لجزء العقد ولا اسم لكل العقد. مع ذلك هذا الصنف الثالث ايضا اصطلاحا ومن حيث اصطلاح الفقهاء اسم لمن؟ اسم للعقد الخاص وانهم ارادوا هذا المعنى الثالث. الى هنا انتهى ما ذكره الشيخ السستري رحمه الله تعقيبا على ما افاده الشيخ الاعظم. فالشيخ السستري ذكر لنا معان ثلاثة للبيع معان ثلاثة للبيع. الآن يبدأ ويشرع الشيخ الأعظم رحمه الله بنقد كل من تلك المعاني الثلاثة يبدأ بنقد كل من تلك المعاني الثلاثة بقوله أقوله. أما المعنى الأول إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بقبول المشتري. أما المعنى الأول فليس هو معنى مقابلا وقسيما للتعريف الذي ذكرناه للبيع بل هو منه المعنى الأول بل هو فرد من أفراد البيع. بيان ذلك أن الشيخ الأعظم رحمه الله يرى أن البيع كسائر أسماء الأجناس والماهيات قد وضع لمعنى عام وقدر جامع ألا وهو إنشاء تمليك عين بمال نقطة ألا وهو إنشاء تمليك عين بمال هذا معنى عام قدر جامع. وهذا المعنى الجامع تحته مصاديق وأفراد أربعة، وإن شئت فقل تحته مراتب أربعة، وكلها بيع. ذاك المعنى الجامع، غاية الأمر هذا المعنى الجامع. تحت شنو؟ مصادق أربعة، أفراد أربعة، مراتب أربعة. واحد، المصداق الأول إنشاء التمليك المجرد. وده يعني شنو؟ يعني إنشاء تمليك عين بمال نقطة، يعني ما في بعد المتعقب بمن؟ بقبول المشتري. هذا فالفرق مرتبة من مراتب المعنى العام للبيع. اثنين، المرتبة الثانية، المصداق الثاني إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بقبول المشتري ولكنه من منظار العرف والعقلاء ليس صحيحا وليس ذا أثر بل كان باطلا. هو إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بقبول المشتري، بس من حيث من نظر العرف والعقلاء ما يكتبون أثر عليه، ما يشوفون هذا ما في هناك منفعة مقصودة، ومثلوا لذلك بمن؟ ومثلوا لذلك ببيع الثلج في أوج فصل الشتاء، أو من كان في جوار نهر الفرات وأراد أن يبيع إناء ماء من الفرات، أو كان مجاورا لجبل من التراب، من الأمور الطبيعية، لجبل من التراب وأراد أن يبيع منا من تراب ذلك الجبل، وهكذا. هذه الأشياء ضمن تلك الظروف الخاصة، يعني في أوج فصل الشتاء بجنب نهر الفرات بجنب جبل من التراب، هذه الأشياء في ضمن تلك الظروف الخاصة، وإن كان إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بمن بقبول المشتري نفض كل ذلك، إلا أن العقلاء لا يرون أن هناك منفعة مقصودة وأثرا مقصودا يترتب على ذلك، فلذا هذا الإنشاء لم يكن ممضا عرفا وعقلائيا. ثلاثة، المرتبة الثالثة أو المصداق الثالث، إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بقبول المشتري المنضى عرفا وعقلائيا ولكنه غير منضى شرعا، من قبيل بيع الربوي، من قبيل بيع الخمر وما شاكل ذلك. أربعة، المرتبة الرابعة، المصداق الرابع، إنشاء تمليك عين بمال المتعقد بقبول المشتري المنضى عرفا والمنضى شرعا، من قبيل نوع المعاملات والمعاوضات المعهودة والمتعارفة بين العباد بين الناس. هنا لفظ البيع، هاي مصادق أربعة، لفظ البيع يطلق على هذه المراتب، على هذه المصادق بالسوية، نظير إطلاق الكل على أفراده، نظير إطلاق الكل على أفراده. غاية الأمر، هذا المقدار أكو، غاية الأمر أنه تارة هو لفظ البيع من الجيبة يطلق على كل هذه المصادق بالسوية، قسم الأول بيع، المصداق الثاني بيع، الثالث بيع، الرابع بيع، لكن غاية الأمر أنه تارة بمعونة قرينة خارجية، بمعونة قرينة مقامية يتبادر إلى الذهن فرد خاص من تلك الأفراد. غاية الأمر مو مستغرب، فالكل عنده أفراد ولكن بمعونة قرينة خارجية وين يتبادر؟ يتبادر إلى خصوص فرد من أفراده فارزة، وعندها مفردة البيع مو تبادر إلى الذهن فرد خاص من أفراده فارزة، وعندها مفردة البيع تنصرف إلى ذلك الفرد الخاص. انصرف، وما صار استعمال، ما صار تغيير بالمعنى الموضوع له، بقى البيع هو معنى واحد، انشاء وتمليك عينين بمال نقطة. الى جواء مصاديق اربعة، احيانا بقرينة خارجية ينصرف المن يتلافى فرد خاص من افراده، وعندها فلفظة او فمفردة البيع تنصرف الى ذلك الفرد الخاص. خذ لذلك مثالا، مسلم عارف بأحكام التجارة وآدابها، مسلم عارف بأحكام التجارة وآدابها، هذا المسلم صار في صدد، صار في مقام الإخبار، أراد أن يخبرنا عن مطلب، صار في مقام الإخبار، فقال لنا بعت داري، فقال لنا شنو؟ بعت داري فارزة. فحيث أنه في مقام هاي القرينة، القرينة الخارجية، القرينة المقامية، أرجع لها بس شوي إن شاء الله. فحيث أنه في مقام الإخبار عن ماذا؟ فحيث أنه في مقام الإخبار عن البيع المؤثر والإيجاب المثمر والإيجاب المنتج، بين قوسين هذا هو القرينة المقامية. شنو القرينة المقامية؟ كون الموجب، كون المخبر بيا مقام، في مقام الإخبار عن شنو؟ في مقام الإخبار عن الإيجاب المثمر، عن الإيجاب المنتج. فحيث أنه في مقام الإخبار عن الإيجاب المثمر والمنتج، ينصرف إلى الذهن الفرد الرابع، المصداق الرابع، المرتبة الرابعة. الفرد الرابع شنو؟ ينصرف المن، ينصرف إلى الذهن. شنو كان الفرد الرابع؟ إنشاء تمليك عين بمال المتعقب بقبول المشتري المنضى عرفا وعرفا وشرعا، ببركة منه، بمعونة هذه القرينة الخارجية. فتحصل أن الإيجاب، أن الإنشاء المثمر، أن الإيجاب المتعقب بالقبول، إلا أن هذه الخصوصية، هذا القيد، يا قيد كون متعقب بقبول المشتري، إلا أن هذا القيد، أعني قيد التعقب بقبول المشتري المنضى عرفا وشرعا، إلا أن هذا القيد فهم بتوسط قرينة مقامية، ألا وهي كون الموجب، كون المخبر في مقام الإخبار عن الإيجاب المثمر، مو الإيجاب اللي غير مثمر، عن الإيجاب المنتج، من باب تعدد الدال والمدلول. كيف تعدد الدال والمدلول؟ لفظة بعت، لفظ بعت دال على إنشاء التمليك، دال مدلول، الدال منه لفظ البيع، المدلول هنا شنو؟ إنشاء التمليك فارزة. والقرينة المقامية دالة على قيد التعقب، تعدد دال ومدلول، دالان مدلولان، لفظ بعت يدل على إنشاء التمليك، القرينة المقامية تدل على قيد التعقب. إذن شيد يقول الشيخ رحمه الله في مناقشة المعنى الأول أو نقده، إذن المعنى الأول مما ذكره الشيخ التستري رحمه الله ليس معنى قسيما وبدا للتعريف الذي ذكرناه، بل هو فرد ومصداق من مصادقه. قال أقول أما البيع، البيع بالمعنى الأول، شنو المعنى الأول؟ قال بمعنى الإيجاب المتعقد للقبول، قال فالظاهر أنه ليس مقابلا وقسيما وضدا للأول، الأول يقصد به التعريف اللي هو ذكر رحمه الله، وإنما هو ضمير هو إلا يرجع التعريف الأول يعني المعنى الأول، وإنما هو فرد من أفراد البيع. دي هذا الفرد انصرف إليه لفظ البيع، انصرف إليه لفظ البيع. ليش انصرف إلى لفظ البيع؟ قال بسبب قيام قرينة مقامية، قال في مقام قيام القرينة المقامية أعني مقام كون الموجب في مقام الإخبار عن البيع المؤثر والإيجاب المثمر. قال في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد. فقول المخبر اللي وضحناه، فقول المخبر لما يجي يقول بعت داري، إنما أراد الإيجاب المقيد مو الإيجاب المجرد، الإيجاب المتعقد بمن؟ المتعقد بقبول المشتري. زين، قال فالقيد مستفاد من الخارج، يعني شو يقول؟ يقول القيد بين قوسين منه قيد التعقب، التعقب بالقبول، هذا القيد يقول هذا ما مستفاد من لفظ بعته، لا 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 أبدا، هذا ما مستفاد من لفظ بعته، لفظ بعته دال على إنشاء التمليك، هذا القيد دال مال منه؟ دال مال يقول الخارج يعني قرينة خارجية. قال فالقيد أعني قيد التعقب لم يكن مستفادا من لفظ بعته، وإنما مستفاد من الخارج أي من القرينة الخارجية على نحو تعدد الدال والمدلول. قال هذا اللا وين تدعوه؟ عطف عليه من؟ على ذا. قال فالظاهر أن المعنى الأول ليس مقابلا وضدا لتعريفنا، بل هو فرد من أفراد البيع، لا أن البيع مستعملون في الإيجاب المتعقد للقبول كما يقوله الشيخ السري رحمه الله. وكذلك لفظ النقل، الآن أخلص انتهى من لفظ البيع، وعرفنا لفظ البيع حاله أنه عنوان جامع وتحت مصادر أربعة، الآن وين ينتقل؟ قال وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. هذه الفقرة لأجل توضيحها يقول الشيخ رحمه الله، قال وكذلك لفظ النقل و مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء، يقول الشيخ رحمه الله أنكم عرفتم سابقا، قدم قبل درسين ثلاث دروس، عرفتم سابقا أنه هناك عدة ألفاظ مرادفة للبيع من قبيل التمليك، الإبدال، النقل، التبديل، التعويض، يعاتبها، يعني أن هذه الألفاظ المترادفة كلها أو كلها تشير إلى معنى واحد. هذا من جانب، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، ومن ناحية ثانية. الناحية الأولى عرفنا أكو ألفاظ مرادفة لمن؟ للبيت، كلها بمعنى واحد. ومن ناحية ثانية أنه لم يقل أحد من الفقهاء، هذا قال، ومع أنه لم يقل أحد، لم يقل أحد من الفقهاء لمن؟ لم يقل أحد من الفقهاء في الألفاظ، مو بالبيع، في الألفاظ المرادفة للبيع، يعني بالتمليك، بالإبدال، بالنقل، بالتبديل، لم يقل أحد من الفقهاء في الألفاظ المرادفة للبيع، لم يقل أحد منهم بأن قيد التعهد بقبول المشتري له مدخلية في معناها، بل كل الفقهاء يقولون بأن الألفاظ المرادفة للبيع عبارة عن إنشاء خاص، أعم من أن يكون متعقبا بالقبول أم لا. ومن ناحية ثالثة، قبل ما نفتح نورق الناحية الثالثة، عرفنا الناحية الثانية، عرفنا أن الفقهاء كلهم في وين؟ بخانة الألفاظ المرادفة للبيع، لم يقل أحد منهم بمن؟ بأن قيد التعقب بالقبول إلى مدخلية وين؟ في معناها. كلهم يقولون أن الألفاظ المرادفة للبيع عبارة عن شنو؟ عن إنشاء خاص، أعم من أن يكون متعقبا بالقبول أم لا. ومن ناحية ثالثة، أن حكم الأمثال، وهي الناحية الثالثة ما موجود المتن، مستبطنة، تعبير بعض المسائل بلح الشيخ رحمه الله، أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء. وهي كلها ألفاظ مرادفة، يعني اسمعنا بالتمليك وبالإبدال وبالتبديل وبالنقل و تقولون فتشي وهن مرادفات للبيع، لما نوصل للبيع ما نقول ذاك الحكم، أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء. فالنتيجة، نتيجة هاي النواحي الثلاثة، نتيجة هذه النواحي الثلاثة، تنهي نقطة شارحة، أن لفظ البيع اللي هو مرادف لمن؟ للإبدال، للتمليك، للتبديل، للتعويض. هناك قلنا فقهاء قالوا كلهم قالوا هناك إنشاء خاص، أعم من أن يكون متعقبا بالقبول أم لا. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فالنتيجة نتيجة النواحي الثلاثة، نقطة شارحة، أن لفظ البيع عبارة أيضا عن إنشاء خاص، أعم من أن يكون متعقبا بالقبول أم لا. وهذا هو المطلوب عند الشيخ الأعظم، وأن المعنى الأول ليس معنى شنو؟ ليس معنى ضد، ليس معنى قسيمة لتعريفه، بل هو فرد ومصداق من مصاديق البيع. قال: وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك والتبديل، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. نعم. فإذا شيخ الأعظم، أنت ماذا تفعل الآن؟ شو القبول ما تعطي أهمية، أعم من أن إجا قبول ما إجا قبول، لم تعطي أهمية للقبول في العقد حينئذ إذا لم يكن هناك أهمية للقبول. لماذا قلتم أن العقد مركب من إيجاب وقبول؟ إذا تحقق القبول أين فائدته، أين ثمرته؟ قال: نعم، تحقق القبول شرط يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.